أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. في الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا العمامة ولا الخف إلا ألا يجد نعلين، فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب ما مسه ورس أو زعفران. وعنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب، وليلبسن بعد ذلك ما أحببن من ألوان الثياب من معصفر أو خز أو حرير أو حلي أو سراويل أو قميص أو خف. رواه أبو داود. هذان الحديثان وغيرهما من الأحاديث فيها محظورات الإحرام على الرجل وعلى المرأة. فكما قدمنا قبل ذلك أن الرجل يحرم عليه في رأسه أن يغطي رأسه بشيء مخيط أو غير مخيط. عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بالعمامة والبرنس. العمامة تكور فوق الرأس ولا تخيط، البرنس مخيط في الثوب وموصول بالرأس، لا هذا ولا ذاك، ولا ما يماثل هذا ولا ما يماثل ذاك، وقدمنا شرح ذلك. يبقى لا يجوز له أن يستر رأسه لا بمخيط ولا بغيره في أثناء الإحرام. ما يكون في الوجه، ذكرنا في قصة الرجل الذي وقصته راحلته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخمر رأسه. هذه أكثر روايات على ذلك. في رواية: لا تخمر رأسه ولا وجهه ولا وجهه. وقلنا أن هذه الرواية يعني ذكرها وصححها بعض أهل العلم، والمعنى فيها ليس حرمة تغطية الوجه، ولكن الاحتراز من تغطية الوجه، إنه الميت يدرج في الكفن، فإذا غطي وجهه ضروري جزء من الرأس حيغطى بالكفن مع لف الكفن حول رأس المتوفى. إذا هنا لا يغطى وجهه احترازا عن تغطية الرأس، وإلا فقد ثبت أن عثمان رضي الله عنه كان يغطي وجهه في أثناء الإحرام، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة ذلك. في بدن الرجل قلنا أنه يلبس الإزار والرداء، فلا يجوز له أن يلبس ما جاء في الحديث هنا: القميص، الأفطان، وما كان مثله. يلبس قميص قصيرا، يلبس جاكيت، يلبس جبة، أي شيء حيلبسها ويحط إيديه في كمامها، هذا ممنوع من لبسه في الإحرام. بخلاف ما لو أنه ارتدى بالأفطان مثلا، حط رداء فوقه لا مانع. لو أنه جاء بالأفطان حطه على ظهره وربط الكمين من الأمام ما فيهاش حاجة. لكن لو أنه لبس الأفطان وحط إيديه في أكمامي، بهذا اللي ممنوع منه. لا القميص ولا السراويل بنطلون لا يلبسه، ولا البرنس أفطان أو بلطه راسه منه، هذا الأفطان. أو يلبس الجاكيت اللي راسه فيه، هنا أيضا ممنوع من ذلك. ولا العمامة ولا الخف إلا ألا يجد نعلين، فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. وقدمنا أن هذا الحديث جاء في حديث لابن عباس بعد هذا الحديث، إن رخص النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يجد النعلين أن يلبس الخفين، وقدمنا الفرق بينه. في آخر الثياب، في آخر الحديث: ولا يلبس من الثياب ما مسه ورس أو زعفران. ما مسه ورس أو زعفران، الورس نوع من النبات له صبغ، يصبغ باللون الأصفر، ويمكن بيحطه الناس لتشبيب الوجه، يخلي منظر الوجه جميل للنساء، وقالوا أنه بيصبغ به، وقالوا أيضا أنه بيقوي في الإنسان الشهوة، وكان عند العرب هذا مشهورا أنه لبس القميص المورس يقوي فيه الشهوة، فمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم من لبس الشيء المورس في أثناء الإحرام. كذلك الزعفران، وفي رواية: الذي يردع البدن أو الجسد، بمعنى أنه يلطخ على البدن. الزعفران كان تحط النساء على البدن وعلى الوجه بحيث يشبب الوجه، يدي منظر شباب للوجه، مثل حمرة للوجه، فنهى أنه يلبس الشيء المزعفر. يبقى النهي عن المزعفر مش لكونه أحمر، وإلا فالمعصفر أيضا لونه أحمر، وسمح به النبي صلى الله عليه وسلم للنساء يلبسن ما شئن. هنا قال نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب، المرأة المحرمة ممنوعة من القفازين. طيب عايزة تدريئتها تطول الجلابية بتاعتها، إيد الجلابية بتاعتها الكم بتاعها يطول تداري بها يدها، لكن ما تلبس قفازا في يدها. الوجه وهنا تسدل من فوق رأسها تداري وجهها، ولكن ما تحطش برقع ولا نقاب. النقاب اللي هو الخرقة اللي بتتشد على الوجه، هذا النقاب، والبرقع زيه ويكون تحت المناخير أو على المناخير معروف. فهنا لا برقع ولا نقاب تضعه المرأة، وتغطي وجهها كما يقول العلماء بما شاءت من شيء يسدل من فوق الرأس، ولا يشترط أنه يكون بعيدا عن الوجه. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في ذلك أنه لا يشترط، أو كما يقول يجوز للمرأة المحرمة أن تغطي وجهها بملاصق خلا النقاب والبرقع، خلا النقاب والبرقع يعني إلا النقاب والبرقع. يبقى هنا الأمر في النقاب والبرقع، يعني كتير واخد النقاب اللي هو الشيء اللي بداري الوجه، لا، النقاب في اللغة مش معناه اللي بداري الوجه، لا، ده شيء على قد الوجه، خرقة على قد الوجه، زي ما نقول الجوانتي. الجوانتي حاجة بتتلف في اليدين على قد الكفين، تحط الصوابع فيها ومقفولة عليها، هذا الجوانتي أو القفاز. فلو إن المرأة طولت الكم بتاعتها ودارت إيدها بداخل الكم اسمه قفاز، هنا هذا ليس قفاز. كذلك لو نزلت من فوق رأسها هذا اسمه سدل، سدل. وثبت عن السيدة أسماء كنا يسدل في أثناء مرور الرجال بهن، وثبت وجاء عن عائشة بإسناد فيه ضعف أيضا إذا حازوا ركب الرجال كنا يسدل. لكن الغرض إن العلماء ما قالوش إنه لما تسدل لازم تحط حاجة خشبة ولا حاجة بحيث يبقى من الأمام، وحتلاقي البعض من الحجات وخاصة من الشيعة يعملوا بس طائية فيها بلاستيك الأمام وحط عليها النقاب بحيث أنه يبقى لا يلامس الوجه. ما قالش يلامس ولا لا يلامس الوجه فيها، لكن فرق النقاب، النقاب فقط. والنقاب على معناه اللغوي المعروف عند العرب الخرقة اللي بتتشد على الوجه، يبقى ما كان مفصلا على الوجه هذا النقاب، ما كان مزدلا عليه هذا ليس النقاب. وإن كان الاثنين هذا بداري الوجه وهذا بداري الوجه، إنما منع النبي صلى الله عليه وسلم من النقاب والقفازين. يحرم على الاثنين، على الرجل وعلى المرأة، الشيء اللي فيه الزعفران المصبوغ بالزعفران. وقال هنا وما مس الورس والزعفران في الرجل وفي المرأة الاثنين فيهم ذلك. لكن أباح للمرأة يلبسن بعد ذلك ما أحببنا من ألوان الثياب، يعني أي ثياب حتلبسها المرأة طالما أنها ليست ثياب شهرة، مش ثياب حتبقى ثياب ضيقة ثياب فيها أن الحداد يبصوا عليها وتفتن الناس، لا، ليست لباس شهرة، فتلبس ما شاءت من حرير، من حلي، من خز فرو يعني، من معصفر أنه مصبوغ بالعصفر، أو حلي أو سراويل أو قميص أو خف. يبقى المرأة يجوز لها تلبس الحذاء، تلبس الخف اللي هو الحذاء اللي فيه سور، حذاء برقبة، تلبس ما شاءت من ثياب. لكن إحرام المرأة في الوجه والكفين على ما ذكرنا فيها. لا يجوز للإثنين وضع الطيب، لا يجوز وضع الطيب. يبقى هنا لا لعذر ولا لغير عذر، إيه العذر اللي حيحط به الإنسان الطيب؟ لكن في الثياب قد يكون للإنسان عذر أن يلبس الثياب. فإذا كان المحرم لا يجد النعلين وليس معه إلا الخفان، وخاصة إذا تزنق الوقت وكان في عرفة، يبقى خلاص يلبس الخفين ولا شيء عليه. إذا لم يكن معه الإزار، لم يجد إزار ولا قدر يشتري الإزار، ومعهوش إلا بنطلون وضاق الوقت وموجود في عرفة مش هيعرف يشتري حاجة، يبقى يلبس ولا شيء عليه. لكن يقول علماء لو كان هذا المحرم معه الإزار والرداء، ولكن الجو بارد شديد جدا ومع شدة البرد خايف من المرض أو مرض فعلا واحتاج إن هو يتدفى ويغطي رأسه ويلبس حاجة عليها من البرد، أو قال خلاص يلبس هذا، ولكن عليه الفدية، عليه الفدية. يقول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، هنا زي هذه الآية زي آية الصيام، من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فعدة. هنا في نوع من أنواع الدلالات اللي يسميها العلماء دلالة الاقتضاء، دلالة الاقتضاء، يعني في شيء محذوف لابد من تقديره، إذا لم يقدر لم تفهم الآية على معناها الحقيقي. هنا لو أنك ما قدرتش حاجة وقل من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، لا طب أنا مريض وصايم أصوم عدة من أيام أخرى ليه؟ لك لا لا، في حاجة محذوفة هنا، من كان منكم مريضا فأفطر، من كان منكم على سفر فأفطر. يبقى هنا مقتضى الكلام أن في شيء محذوف لابد من تقديره، وإلا لا يستقيم الكلام إلا بوجوده. كذلك هنا فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، طيب فدية من ليه؟ فدية من صيام وهو مريض معذور؟ لك لا، مريض فاحتاج أن يلبس ثيابه، يلبس الثياب. به أذى من رأسه، احتاج أن يحلق شعره، يبقى هنا في حالة محذوفة لابد من تقديرها، حذفت نوع من أنواع البلاغة لأنها مفهومة عند من يفهم ذلك. يبقى من كان منكم مريضا فاحتاج إلى أن يلبس الثياب غير ثياب الإحرام، خلاص يلبس ولكن عليه الفدية. والفدية هنا على التخيير كما قدمنا بالأمس، فدية من صيام أو صدقة أو نسك. يبقى حيصوم زي ما قلنا 3 أيام، صدقة صدق على 6 مساكين ب3 آصع أو ب6 وجبات لكل مسكين وجبة، أو نسك اللي هو شاة يذبح شاة. يبقى هنا 1 من 3 دي في فدية إماطة الأذى عن الإنسان، حلق الرأس أو احتاج أنه شعره فيه أمل كثير، احتاج أنه هو يزيل الشعر بسبب ذلك، هنا ممكن يصبر الأمل اللي موجود في رأسه يصبر. لكن لو أن الإنسان في جراحة في رأسه، جات طوبة في دماغه، احتاج أنه هو يحط شاش ويحط قطن، هنا لا، ده ما يعني الآن لا يؤمر بأنه يفدي، أنا معذور لازم يحط حاجة يمنع الدم. لكن الآخر ترفه، الآخر مترفه، مترفه بإيه؟ إنه ممكن يصبر على الأمل اللي موجود، ممكن يحط دواء عشان الأمل اللي موجود ويعني ممكن يغسل رأسه بسبب ذلك، ولكن ما زهق بقى من الشيء زي كعب بن عجرة فاحتاج إنه يحلق رأسه، لهذا ترفه بذلك، حلق شعره ترفها، ما هواش إنه مجروح في رأسه أو شلة. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم عليه الصلاة والسلام، قل بيحتدم لابد أن حيزيل جزء من شعر الرأس عشان يحتدم في المكان نفسه، وثبتش أنه فدى بسبب ذلك صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هنا إذا ترفه بشيء من ذلك جاز له أنه يفعل وعليه الفدية كما ذكرنا. الفدية هنا على التخيير فدية من صيام أو صدقة أو نسك. يقول العلماء يكره للرجل المحرم ستر وجهه، يكره خوفا انه يستر وجهه وبعدين شويه شويه يرفع فوق دماغه زي ما ذكرنا بالامس، يبقى هنا لا داعي لذلك انه يستر وجهه، لكن اذا احتاج الى ذلك جاز ان يستر وجهه. يحرم الطيب على الرجال وعلى النساء لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلبس من الثياب ما مسه ورس او زعفران، وزعفران طيب. استعمال الطيب ان ياخذ من ازازه الطيب يحط ويدهن، لكن فرضنا انه في مكانه في طيب شم هذا الطيب، هنا مش هنقول له اكتم نفسك عشان ما تشمش، لكن لا يتعمد أن يذهب لمكان بتاع بخور، لمكان بتاع ريحة علشان يجلس ويشم، خوفا من أنه يعلق بثيابه أو بدنه شيء من ذلك. يقول العلماء لو لبس ثوبا مبخرا بالطيب، مبخر ببخور له رائحة، وهنا لا ليس له أن يلبسه إلا أن يغسل هذا الثوب ويزيل منه أثر الطيب. كذلك لو أنه علق بنعله طيب، داس على مسك، داس على حاجة، وجب عليه أن يزيله، أنه يغسل الأثر بتاعه. فرضنا أنه لا ساب واستدامه ولبسه على ذلك يلزمه، مع أن هذا في النعل، هذا في النعل، والنعل مما تلبسه لا يجوز لك أن تضعه، ودي أحكام شرعية. أنه حط طيب وانت رايح تصلي ماشي، وانت في الأحرام ممنوع من الطيب، ممنوع من الطيب، ليس لك أن تفعل. فإذا فعلت عصيت الله سبحانه ووجب عليك الفدية بسبب ذلك، الفدية نفسها فدية الترفه اللي هي فدية من صيام أو صدقة أو نسك. يقول العلماء لو جلس على فراش مطيب، فرضنا ده على السرير في الفندق بتاعه ولقى مكبوب على السرير طيب وهو محرم، ملوش أن ينام على هذا السرير، شيل المرتبة، شيل الحالة، أو يفرش فوقها شيء يبقى عازل بينه وبين الطيب. لكن إذا تعمد أن ينام عليه وهو فيه طيب، والطيب مس ثوبه أو مس بدنه، يبقى كأنه تعمد التطيب بذلك. لو فرش فوقه ثوبا بحيث أن يعزل فلا شيء عليه. يقول العلماء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، لا ينكح ولا ينكح، لا ينكح لا يتزوج، لا ينكح لا يكون وليا في النكاح، لا يزوج، لا يزوج ولا وكيلا في القبول، لا في الإجاب ولا في القبول، ولا يخطب، يبقى يحرم على المحرم كل هذه الأشياء. حديث إنسان يقول له عايز تجوز بنتك في أثناء الإحرام، يصبر لغاية ما يخلص الإحرام يقول ذلك، لا يتزوج، معنى أنه العقد في أثناء الإحرام، لو زوجتك بنتي قبلت هذا عقد باطل، نفسه العقد لا يحل. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، يبقى يحرم عليه أن يتزوج أو أن يزوج موليته، مولية بنته أخته يزودها، لا يجوز أن يكون وليا في النكاح في أثناء الإحرام، لا بولاية خاصة ولا بغيرها. يحرم على المحرم أن يتزوج، فإذا كان الزوج أو الزوجة أو الولي أو وكيل الزوج أو وكيل الولي محرما، أي واحد من أطراف العقد، وهو العقد ممكن يعقده الرجل الزوج، ممكن يعقده الوكيل بتاع الزوج، فإذا كان الزوج ولا وكيل الزوج محرما اللي بيعقد العقد، يبطل هذا العقد ولا يصح. كذلك المرأة إذا كانت محرمة لا يجوز لها أن تتزوج وهي محرمة، ولي المرأة كان محرمة والمرأة مش محرمة لا يجوز له أن يزوجها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح ولا ينكح ولا يزوج أيضا، فالنكاح باطل كما يقول الإمام النووي بلا خلاف. لكن يجوز المراجعة، لو أن إنسانا طلق امرأته قبل الإحرام فرضنا، وهي معه في أثناء العدة وخاف العدة تنتهي فقال راجعتك، يجوز المراجعة ولا يجوز ابتداء النكاح. يبقى استدامة النكاح جائز بالمراجعة، لكن ابتداء النكاح يتزوج من جديد لا يجوز له ذلك. لو أنه طلق المرأة وعدت العدة 3 قروء بتاعتها وبعد ذلك حب أن هو يتزوجها من جديد، ليس له ذلك في أثناء الإحرام، ولكن بعد ما ينتهي أن الآن يتزوج منها ما هوش أن يراجع. يبقى الذي يجوز المراجعة وليس ابتداء النكاح. إجماع الأمة على تحريم الجماع، وأوجب الصحابة فيه الفدية إذا جامع الرجل المحرم في أثناء إحرامه. جاء عن علي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص أنهم أوجبوا فيه الكفارة في الجماع إذا كان محرما وجامع في أثناء الإحرام، سواء كان جماعا حلالا لامرأته أو زنا والعياذ بالله أو غير ذلك، يبقى هنا أفسد على نفسه الحد. أفسد الحد يعاقب بأنه عليك تكمل هذا الحد الفاسد، تكمله، يكمل الحد وعليه يعيده من جديد في العام المقبل، وعليه أيضا الكفارة أنه يفدي بأنه يذبح ناقة أو بقر. يبقى هنا إذا جامع. طيب إذا لا ما جمعش ولكنه بشر، المباشرة بمعنى مس البشرة، أنه حضن امرأته قبلها مش عارف إيه، أشياء يكون في مدخل للشهوة فيها، فرق بين أنه سلم عليها بيده قبلها من غير لا شهوة ولا شيء، أو أنه فعل ذلك بشهوة مباشرة. يبقى هنا في هذه الحالة مع الشهوة يلزمه الفدية في هذه الحالة. لذلك العلماء يقولون متى باشر عمدا بشهوة لزمته الفدية. الفدية إيه؟ هتبقى شاه، شاه أو بدل هذه الشاه من الصيام، يبقى هنا عليه شاه، ما شواد شاه حيصوم مكان هذه الشاه، ولا يفسد النسك بذلك. وما يفسد بإيه؟ يفسد النسك بالجماع، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.